صلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من المعنى يحكم إلا وعدا منكم هدي من بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين يعد ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فلينتقم الله منكم والله عزيز انتقام.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا: فجزاء مثل ما قتل من النعم، مثل صفة لفجزاء. ما قتل من النعم ما يجوز أن تكون موصولة اسمية، بمعنى الذي قتل من النعم، أو نكر موصوفة والعائد محذوف وتقديره مثل شيء قتله من النعم. ما هو النعم؟ النعم بهيمة الأنعام المذكورة في القرآن، والنعم وبهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم. فمن قتل صيدا وكان هذا فيه تعمد، فالواجب جزاء ما قتل من النعم. الجزاء يكون مماثلا لما قتل، والمراد بالمماثلة المقاربة، والمقاربة تكون في الخلقة أو في القيمة. فالتماثل بين الصيد والنعم ليس من كل وجه، فلعل تماثل مستحيل في بعض الأحيين بين الصيد والجزاء، وإنما المراد التقارب في الخلقة وفي القيمة. نعرف هذا من خلال أولا المنصوص، فإن وجدنا شيئا منصوصا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه فهو الأصل ولا نفيد عنه. ولذا النظر في المأثور يوسع لنا باب الوحي، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم في من صاد ضبعا شاه. موضوع صيد الضبع والضبع هل حلال أكله أم حرام أكله، يعني الكلام فيه خلاف، وثبت إما مرفوعا وإما موقوفا. أبي ثعلبة الكشاني رضي الله تعالى عنه قال: الضبع صيد، الضبع إذا كان صيدا فحلال أكله، بخلاف من يزعم من العوام أن اليمين حلال والحرام واللي صار حرام، هذا خرافة ما أنزل بها من سلطان. وقلنا أن الصيد لابد أن يكون مأكولا، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم في من صاد ضبع أن يقدم شاة. الآن الجزاء قلنا المماثلة، والبهيمة الأنعام شاء وبقر وإبل. طيب الضبع في المماثلة إلى أيهما أقرب؟
إلى الشاء.
وهل هو أقرب إلى الإبل أم إلى البقر أم إلى الشياه؟ قطع إلى الشياه. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم فجزاء مماثلة صيد الضبع، صيد الضبع إنما هو شاء. الأصحاب رضي الله تعالى عنهم لهم قضاء في بعض الأشياء. طب حمامة برية تصاد، ماذا قضى بها الصحابة؟ عندنا حمامة جزاء مثل ما قتل من النعم، وعندنا شاة أو بقرة أو إبل، أيهما أقرب للحمامة؟
الشاة.
شاة. ولذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم قضوا في موضوع الحمامة بالواجب جزاء من النعم إنما هو الشاة. الحمامة غير الشاة، تستحيل المماثلة بكل الوجوه، فالشاة لا تطير، الحمامة تطير، الشاة من أربعة قوائم والحمامة قائمتان. لابد الصحابة لما قضوا بالشاة وقالوا في جزاء، قالوا لابد من وجه شبه، قالوا لابد من وجه شبه، قالوا وجه الشبه أن الحمامة والشاة تعب الماء عبا، طريقة الشرب للحمامة وطريقة الشرب للشاة واحدة، فقالوا هذا وجه خفي من أوجه الشبه، فما حكمت به الصحابة رضي الله تعالى عنهم فليس لنا عنه بديل، من باب أولى ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم. نعامة، انظر ماذا حكمت الصحابة في النعامة، الحمامة البرية قلنا يشفيها شاه، طب النعامة، ترى النعامة قد تصل لطول الرجل،
النعامة تصل
قد تصل لطول الرجل وزيادة، فحكم الصحابة رضي الله تعالى عنهم في النعامة ببدنة بإبل، حكموا بإبل. طب من صاد بقرة وحشية عليه بقرة، حكم الصحابة في من صاد بقرة وحشية بالواجب عليه بقرة. طيب إذا ما يوجد شيء عن الصحابة، حينئذ نأتي للقيمة، نأتي للقيمة، القيمة لابد لها من ضوابط، وهذه الضوابط نتلمسها من الآيات، نقرأ ما قتل النعم، إيش قال الله عز وجل بعدها؟ قال يحكم به ذوى عدل منكم، يحكم به ذوى عدل منكم. فرض تعيين المثل إنما علقه الله تعالى بحكم عدلين، وفي هذا إشارة إلى إعمال القياس عند الضرورة، حجية القياس أنكرها ابن حزم وأثبتها أهل الحديث وأهل الفقه، ويتمايز أهل الحديث مذهب أهل الحديث عن مذهب الظاهرية بإثبات القياس عند الضرورة. والإمام أحمد رحمه الله تعالى كانت هذه المسألة قد أشغلته، فلما التقى بالإمام أحمد، لما التقى بالإمام الشافعي فسأله عن القياس، عن حجية القياس، فوجد البلسمة والجواب الشافعي عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فقال الإمام الشافعي الإمام أحمد عند الضرورة. فالتوسع بالقياس ليس صحيحا، الشريعة مضطردة ومعللة ولا يوجد فيها شيء خارج عن القياس، وهذا الذي قرره شيخ الإسلام بتقرير بديع وطويل، ولخص كلامه ولملمه وصاغه على وجه حسن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إعلام الموقعين، يحكم به ذوى عدل، لابد من حكم. وفي هذا إشارة ذوى عدل منكم إلى أن النساء لا يصلحن حكما في الصيد، لأنهن ليس لهن في هذا الشأن نصيب، فلا بد أن يكون العدلان رجلين ذكران، فلا يحكم للنساء. وقوله منكم أي من المسلمين، وقوله منكم للتحذير مما كان عليه أهل الجاهلية، فلا بد أن يكون هؤلاء الاثنان أهل خبرة وعدالة وأمانة، لا يجوز لهما أن يحكما لشخص بشيء لمحبة، وأن يحكما لشخص آخر بشيء لبغض، فيثقلون الحكم على من يبغضون، ويتساهلون فيما في من يحبون، فهؤلاء ليسوا أهل العدل. فأهل العدل لا بد أن يكونوا أهل خبرة وأهل عدالة، يعرفون النعم والطيور والمصيد وأوجه الشبه بينهما، ولابد أن تكون الخبرة دقيقة، وأن يعرفا تقدير الحيوان، بحيث يكونون ممن يسرقون في الأسواق، في أسواق الحلال، أسواق بيع البهائم، ومن أهل المعرفة الذين يحسنون تقدير الأسعار ويلاحظون في تقدير الأسعار الزمان والمكان، تقدير السعر البهائم يختلف من زمن لزمن، ويختلف من مكان لمكان. وفي هذا إشارة إلى أن في شريعتنا ما هو ثوابت، ما هو ثابت، ما هو متغير، فموضوع الحكم يتفاوت من وقت لوقت، ويتفاوت من زمن لزمن، فالذي يحكم به اليوم غير الذي كان يحكم به قديما، الذي حكم به النبي صلى الله عليه وسلم وحكم به الصحابة يبقى هو هو. وما لم يقع فيه تنصيص فالأمر فيه سعة، يحكم به ذو عدل منكم. طيب، لو كان رجل خبير وهو الذي قد صاد، وجبت عليه كفارة، فهل له أن يحكم بنفسه؟ أولا لا بد له من آخر، أولا لا بد له من آخر، يعني لا ينفرد بالحكم، لا بد ذو عدل. والأمر الآخر ينظر، إن بقي على إصراره وعلى فعله فهو فاسق وليس بالعدل، ذو عدل منكم وليس داخل فهل العدل. وما إن عرفت توبته وظهر ندمه وتاب إلى الله عز وجل مما صنع من الصيد، فحينئذ له أن يكون من الحكمين، ولا حرج في ذلك، وهذا في ظني أعدل الأقوال. طيب، هديا بالغ الكعبة يحكم به ذو عدل منكم، هديا بالغ الكعبة، لماذا ذكر الله الكعبة؟ هل الكعبة مكان الصلاة؟ هل المراد الكعبة؟ أو أن المراد أهل الحرم؟ بلا شك أن المراد أهل الحرم وليس أهل الكعبة، وذكر الله تعالى الكعبة للزيادة في التعظيم والإعلام بأنها هي المقصودة بالذات للزيارة. فالإنسان المحرم ماذا يريد من إحرامه؟ الكعبة. لكن الإطعام هديا بالغ الكعبة، لابد أن يصل جزاء الصيد إلى الكعبة. أما الجزاء الفدية أن كان به أذى من رأسه فيطعم المسكين، ولا يلزم أن تكون في الكعبة، تصل الكعبة. لكن لو أنه تقصد أن يصلها للكعبة لا حرج. يعني مثلا إنسان أحرم من ذو الحليفة وهو في الطريق إلى الكعبة المشرفة في بدر مثلا رأى صيدا فصاده، لنقل صاد شيئا مما ورد في الأثر، صاد حمامة برية، ماذا عليه؟ شاه. هذه الشاه لا تجزئه إلا أن تكون هديا بالغ الكعبة. هذه الشاه لابد أن توزع على فقراء الحرم. وهل من سبيل غير الشاه؟ نعم، لأن الله قال في الآية كما يأتي بعد قليل أو للتخيير، فهو أمام ثلاثة أشياء: جزاء مثل ما قتل من النعم، والجزاء إذا كان منصوصا فالمنصوص، وإن لم يكن منصوصا يحكم به أهل الخبرة من خلال عدلين، أو قيمة هذا الأمر تصدق فيه على المساكين، أو الصيام. وهذا الصيام له قاعدة تأتي إن شاء الله تعالى. طيب، إنسان فيه أذى من رأسه وخرج من ذي الحليفة وصل بدر أو غير بدر، فاضطر أن يحلق كحاجة الكعب بن عجرة، كان فيه قمل، هل تؤذي؟ قال نعم، فحلق النبي شعره، فعليه الآن فدية. هل هذه الفدية يجب أن تكون يذبح شاه أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين بدل الصيام؟ كل صيام يومين صيام ستة مساكين إطعام، صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، إطعام عن كل اثنين، عن كل يومين يطعم اثنين، عن كل يوم يطعم اثنين، صيام ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين، عن صيام كل يوم يطعم مسكينين، عن صيام كل يوم، هذه القاعدة، عن صيام كل يوم يطعم مسكينين. هل يلزم في فدية الأذى أن تكون الشاه هديا بالغ الكعبة؟ لا، لا يلزم، وإنما في الصيد يلزم، في الصيد يلزم أن تكون هديا بالغ الكعبة. طيب، جزاء الفداء في الصيد في الأذى لو أراد الكعبة لا حرج، لكن ليس واجبا عليه بخلاف الصيد. فكل المحذورات يقع الفداء في مكانه إلا الصيد، فالصيد لا بد أن يكون هديا بالغ الكعبة ولو وقع الصيد خارج مكة، فلا بد أن يكون الجزاء في مكة المكرمة. هديا بالغ الكعبة، قال أو كفارة طعام مساكين، قال أو، إيش يعني أو؟ التخيير. فالواجب ثلاثة أشياء، لأن الله ذكر فجزاء مثل ما قتل من النعم، ثم قال أو كفارة، كفارة مهمة، فإذا ارتكب ذنبا، الذي صاد ارتكب ذنبا، فجزاء ما قتل من النعم أو كفارة طعام مساكين إنما هي كفارة للذنب وستر لمن ارتكبه في الدنيا والآخرة. أو كفارة طعام مساكين، في قاعدة معروفة ذكرناها في أكثر من مرة في الدروس الماضية، أن المسكين والفقير إن اجتمعا افترقا، وإن افترقا اجتمعا. هنا ذكر المسكين ولم يذكر الفقير، فيدخل الفقير ضمن المسكين. لما يقول الله جل المسكين ويتيم، فالمسكين غير اليتيم. أما لما يقول يتيم أو يقول مسكين، فالمسكين واليتيم واحد، يعني بمعنى مش اليتيم، المسكين والفقير وليس اليتيم، مسكين والفقير واحد. مسكين والفقير على خلاف بين أهل العلم أيهما أشد فقرا، أيهما أشد فقرا، هل هو المسكين أم الفقير؟ خلاف ذكرناه فيما مضى. قال طعام مساكين، إذن عدد المساكين الذين يجب طعامهم كيف يحسب؟ كيف يحسب ما عدد مساكين؟ قال مساكين، قال الجمع كم؟ اثنين أو ثلاثة؟ قولان معروفان لأهل العلم. طيب، أو عدل ذلك صيام، أعلى ما ورد في الشرع الصيام إيش؟ صيام شهرين متتابعين. قال بعض أهل العلم يعني لا يتجاوز أكثر ما ورد في الكفارات من الصيام، وهو صيام شهرين متتابعين. طيب صيام 60 يوم هو أعلى ما يمكن. إطعام كم مسكين؟ إطعام 30 مسكين، لأن النبي أمر كعب بن عجرة قال صيام 6 أيام، قال صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين،
120 يعني.
فصيام 60 يوم
إطعام 120 مسكين،
إطعام 120 مسكين. طيب، أو عدل ذلك صيام، هذا شيء انتقال ثالث، هذا انتقال ثالث. انتقال الأول طعام مساكين، أولا جزاء ما قتل من النعم، أو إطعام مساكين، أو عدل ذلك، أو عدل ذلك. فللإنسان الذي ارتكب هذا الأمر وهو صيد البر أن ينتقل في جزاء الصيد عن المثل أو عن طعام المساكين إلى الصيام، والمعادلة ما وردت في الحديث المتفق عليه عن كعب بن عجرة صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين. فطعام 6 مساكين يعني لكل مسكين نصف بر، نصف صاع من البر. طيب الآن طريقة العمل، إنسان صاد فجاء فسأل، فكيف نجيبه؟ تقول له ماذا صد؟ فإذا ورد في الصيد الذي صاده نص عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صحابي حكمنا له به. قال أنا كيف هدي بألغ الكعبة؟ ما أستطيع أحمل معي من مكان صيدي إلى مكة المكرمة. نقول له قارب بمثله بقيمته، هذا الآن كم قيمته؟ أطعم بهذه القيمة المساكين، أطعم بهذه القيمة المساكين. طب إذا أراد أن يتحول إلى إيش؟ يتحول إلى الإطعام، يصوم مثلا 50 يوم، يطعم كم؟
100.
قيمة إطعام 50 يوم مثلا، قيمة يطعم مثلا 100 مسكين، يطعم 100 مسكين. طب ويقول أنا ما أستطيع، لا أستطيع أن أشتري الشاة أو أشتري الشيء الذي هو جزاء مثل ما قتل من النعم، ولا أستطيع أن أطعم 100 مسكين، أريد أن أتحول إلى الصيام. نقول له عليك صيام
50 يوم،
طعام 100 مسكين يساوي
صيام 50 يوم،
صيام 50 يوم. بمثل هذا تكون كفارة الصائم، تكون كفارة الصائم بمثل هذا، إن ورد نص فيه إن أراد أن يكون جزاء مثل ما قتل من نعم، وإلا فقيمة جزاء مثل ما قتل من نعم من الطعام، وإلا نصف عدد المساكين الذين يجب طعامهم من خلال القيمة نصف عددهم يكون صياما، يكون صياما. هذه هي الكفارة المذكورة في الآيات، هذه هي الكفارة المذكورة في الآيات. طيب لماذا الله جل في علاه أوجب الكفارة ردعا وزجرا لهذا الصعد؟ فقال الله عز وجل: ليذوق وبال أمره. هذه اللام ليذوق لام التعليل، ويذوق فعل مضارع فاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هو، لأنه يعود على من في قوله ومن قتل، من قتل الصيد يذوق وبال أمره، عليه كفارة جزاء مثل ما قلت نعم أو ليش هذه الكفارة؟ ليذوق. هذا الذي قد اعتدى بقتل الصيد عليه كفارة ليذوق وبال أمره، أي من أجل أن يذوق قاتل الصيد وبال أمره، أي عاقبة أمره الثقيلة، لأن الوبال في اللغة العربية أصله الشيء الثقيل، ليذوق عاقبة أمره الثقيلة. والمراد هنا العاقبة الثقيلة هي الكفارة. هل الكفارة يعني سهلة؟ ليست سهلة. تخيل واحد يصيد نعامة تكون عليه إبل، الإبل كم ثمنه الآن؟ مبلغ كبير،
500.
كم الآن بيطعم؟ فبعض أهل العلم قيد قال أكثر شيء شهرين، أكثر شيء صوم شهرين، معناه بيطعم كم؟
120
شهرين، يعني 60 يوم، يعني كم بيطعم؟ 120 يطعم 120. قالوا أقصى شيء شهرين ذي 60 يوم، فالإطعام يكون 120 يوم في أقصى حد. فالإنسان إذا ألزم بهذا الجزاء مثل ما قتل من النعم أو كفار الطعام مسكين أو عدل ذلك صياما، فإن ذلك بلا شك يشق عليه، فالواجب عليه أن يذوق وبال أمره، أن يذوق وبال شأنه وحاله. استدل بعض أهل العلم من قوله تعالى ليذوق وبال أمره جواز العقوبة بتغريم المال، هل الغرامة المالية مشروعة أم ممنوعة؟ في خلاف. من منعها من السابقين قال الأصل أكل أموال الناس بالباطل، والأصل أن أموال الناس محترمة، ويحرم الاعتداء على أعراض الناس، ويحرم الاعتداء على أموال الناس، لأن أموالكم وأعراضكم أبشاركم حرام عليكم لحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ومن جوزها قال هذه العقوبة بالغرامة المالية لا حرج فيها إذا كانت فيها ترتيب، وأن تكون لمصالح الناس، لمصالح الأمة، صالح المجتمع، ليست أكلا، ليست هي مصروفة لشخص. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود قال عن الزكاة، قال: ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. فالذي يمنع الزكاة الشرع يعاقبه عقوبة بغرامة مالية، وتكون هذه العقوبة لبيت المال ليست لشخص. فأنتم يا من تحرمون العقوبة المالية تحرمونها اعتداء على أموال الناس، والذين يجوزون يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وإن آخذوها وشطر ماله، قوله وشطر مال عقوبة، ولذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما كبس الجند جنده رويشد الثقفي وكان له حانوتا وكان يصنع فيه قبر، فعاقبه عمر بأن حرق حانوته، وتحريق الحانوت هو صورة من صور العقوبة بالغرامة المالية، هو صورة من صور العقوبة بالغرامة المالية. ولذا بعض أهل العلم وهم الحنابلة جوزوا العقوبة بالغرامة المالية، بل بعضهم احتج بهذا التعليل بقوله ليذوق وبال أمره، هذه العقوبة الثقيلة الشديدة على الإنسان يعني فيها إيماء وإشارة إلى العقوبة بالغرامة المالية. قال الله تعالى بعدها عفى الله عما سلف، عفى الله عما سلف دلت على سعة عفو الله جل في علاه، تجاوز الله تعالى عمن صاد قبل أن يبين الله تعالى هذه الحرمة وهذه الكفارة. من صاد سابقا قبل نزول هذه الآية عفى الله عنه، فما ورد التحريم أصلا، ما كان هناك حرام، ما عرف التحريم، والعبد لا يؤاخذ إلا بالنص. وقوله عفى الله عما سلف نظير من ماتوا من الصحابة قبل تغيير القبلة، من مات من الصحابة وكانوا يصلون إلى بيت المقدس ثم غير الله تعالى القبلة، قال الله تعالى في هؤلاء وما كان الله ليضيع إيمانكم، ومعنى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي وما كان الله ليضيع صلاتكم. فمن صاد وهو محرم وقبل هذه الآية عفى الله عنه، إذ لا مؤاخذة إلا بنص إلا بتكليف، والنص ما كان موجودا والتكليف ما كان موجودا. ومن صاد قبل هذه الآية قبل نزول هذه الآية عفى الله تعالى، ثم تهدد الله تعالى وتوعد من عاد بعد ذنبه، قال ومن عاد أي عاد بالصيد وهو محرم وتبين له الحكم قال فينتقم الله منه، انتقام لأنه اعتداء. المطلوب من الإنسان أن يمتثل أمر الله جل في علاه، ولا سيما وهو محرم متلبس بطاعة من الطاعات، ولا سيما في بلاد الله الحرام، الصيد حرام على المحرم والصيد حرام على من؟ حرام في منطقة الحرم، منطقة الحرم لا يجوز للعبد أن يصيد. وهنا مسألة، والمسألة واقعة، من كان محرما ثم تحلل من إحرامه، التحلل الأول هل له أن يصيد؟
ليس له.
النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث قال له حل له كل شيء إلا النساء، ليس له أن يجامع امرأته. طب حل له كل شيء إلا النساء، هل يدخل الصيد؟ نعم يدخل، لكن الآن متى يتحلل الإنسان التحلل الأول؟ وهو في منى. منى حلل حل ولا حرام؟ منى حرام ليست حلا، فهل من تحلل وهو في منى التحلل الأول هل له أن يصيد؟ له، ليس له أن يصيد. لماذا؟ لأن منى حرم ويحرم الصيد في الحرم. طب لو أنه انتقل إلى عرفة مثلا، هذا الذي تحلل تحلل الأول انتقل لمنطقة حل وليس منطقة حرام، عرفة حل ولا حرام؟
حل.
حل عرفة، حلال عرفة، ليست حرما. فلو أنه تحلل التحلل الأول ثم انتقل إلى منطقة عرفة، فهل له أن يصيد؟ نعم له أن يصيد، نعم له أن يصيد. فمن عاد بعد أن تبين له الحكم للصيد وهو محرم فينتقم الله منه، الله ينتقم منه، والانتقام أن يؤاخذه الله تعالى بالعقوبة. تسمع أخبار وأنت في الحج من أعجب ما يمكن. والله في سنة من السنوات مشيت لبعض الأماكن فرأيت صخرة تدحرجت فجاءت فوق بعض الحجيج فهرست واحدا منهم هرسا، وأخبروني الإخوة في موسم آخر أن الأرض قد شقت وبلعت من فوقها. كيف ينتقم الله من هذا؟ مش عملي ولا عملك. من استخف بمحارم الله ومن اعتدى على شرع الله ومن فعل ما تهدد الله تعالى به كمن يصيد في الحرم أو من يصيد وهو محرم، الله ينتقم منه. كيف ينتقم منه؟ هذا ليس لنا. لكن معنى الانتقام أن يؤاخذه الله تعالى بعقوبته. قال فينتقم الله منه والله عزيز. قال والله عزيز ذو انتقام. الله مبتدأ وعزيز خبر، وذو خبر ثاني للمبتدأ. والعرب تقول من عز بز، من غلب سلم. معنى من عز بز من غلب سلم. والله عزيز ذو عزة، والعزة القهر والغلبة، والانتقام أخذ الجاني عما فعل، فلا يمنعه من أن ينتقم منه مانع، لأن الله جل في علاه توعده بذلك. الله سبحانه وتعالى توعده بذلك. هذه هي أحكام صيد البر، وتبقى لنا أحكام صيد في البحر، ونقرأ آية صيد البحر.
يقول الله تعالى أحل لكم صيد البحر والمعام والمتاع لكم من السيارة، وحرم عليكم صيد البرنا لكم حرما، فاتقوا الله من إليه تحشرون.
أحل لكم صيد البحر، من الذي أحل؟
الله.
شرع لكم من الدين، الله الذي يشرع. فالمحل هو الله، والنبي هو مبلغ الحلال والحرام. أحل لكم أيها المؤمنون جميعا في شتى البلاد، أحل لكم صيد البحر. تبين لنا أن الصيد بري وبحري، وذكر الله هذه الآية بعد أن ذكر تحريم صيد البر، وفي هذه الآية استثناء من الله عز وجل على حل الصيد البحري. ذكرنا هناك أو معنا هناك أن الصائد ينشغل عن الذكر، ينشغل عن كل شيء، فالصيد من تبع الصيد غفل، يغفل الإنسان عن ذكر الله، هذا في صيد البر. أما صيد البحر فأمره سهل، فليس فيه غفلة، ولذا الله جل في علاه أحله. حل لكم صيد البحر حلال الصيد، قال وطعامه متاعا لكم وللسيارة. إذن متاعه أيضا، إذن الصيد حلال وطعامه حلال، قال متاعا لكم وللسيارة، فأباح الله لكم مطلقا في حلكم وحرمكم أيها المؤمنون، أباح الله لكم أكل صيد البحر، أي ما أخذتموه من حيوانات البحر حلالا. هذا هو الصيد، الصيد أن تأخذ شيء حيا فلك أن تأكله وهو حلال لك. ثم قال وطعامه، طعامه يعود على إيش؟ البحر، فطعام البحر حلال. وما هو طعام البحر؟ الميتة التي يلفظها، حل ميتته كما في الحديث، أو الشيء الذي يطفو عليه، أو ما ينحسر البحر عنه مما هو فيه، فهذا كله طعام، هذا كله طعام البحر، متاع حل الله عز وجل الصيد وطعام من أجل أن تتمتعوا في هذا، متاعا لكم وللسيارة، فلكم أيها المخاطبون الانتفاع بهذا، بصيد البحر وبطعام البحر، لكم أن تتمتعوا به أكلا، ولكم أن تتمتعوا به بيعا، محرم صاد سمك وراد يبيعه، حلال وحرام، ما الذي يحرمه؟ ما هو أين الدليل على حرمته؟ فهو حلال لكم متاعا أكلا أو بيعا أو تجلبونه بضاعة إلى الأمصار التي أنتم يعني تمشون فيها، وكذلك للسيارة للسائرين المسافرين، فلهم أن يتزودوا به فلا حرج في ذلك. حل لكم صيد، أي مصيد، صيد البحر، وقلنا هو ما أخذ حيا، وطعامه ما يطعم بدون صيد، ما يلفظه البحر. لأن حل صيد البحر يجوز، الحلال له ذلك محل قطعا، صيد البر للحلال للمحل حلال، فصيد البحر للمحل من باب أولى. فإذا كان صيد البحر حلال للمحرم فغير المحرم حلال من باب أولى. لذا قال الله بعدها أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. صيد البحر صيد مفرد والبحر مضاف، المفرد إذا أضيف من ألفاظ العموم عند علماء الأصول، فكل ما يصاد من البحر حلال يجوز أكله وبيعه وادخاره ولا حرج في ذلك. قال الله عز وجل وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، التحريم حال كونكم محرمين، وقلنا أن التحريم أن صيد المحرم كل حيوان بري حلال متوحش كما ذكرنا سابقا، الآن هم محرمون وفي البحر، الله جل في علاه لفت أنظارهم وذكرهم بذلك المشهد المهيب، قال واتقوا الله، اتقوا الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، اتقوا الله أي الوقاية من عذاب الله عز وجل، ذكرهم بالحشر، قال واتقوا الله الذي إليه تحشرون، الذي إليه تحشرون يوم القيامة، يجمعكم الله عز وجل، فالحشر لا يكون يوم القيامة إلا لله، فلا يكون إلى غيره، لأن الله جل في علاه هو الذي يتولى عقابهم وهو الذي يتولى إثابتهم، كما قال الله عز وجل: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. نكتفي بهذا المقدار، وفي درسنا القادم نتابع بإذن الله تعالى الشرح. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.